استعدادات للخروج. عبد الله بن ابي بن ابي سلول عزم ايضا على الخروج حتى ما تضعف مكانته بين الناس، يخشى ان لو بقى الناس قد جاء جبان، لكنه ما يريد قتاله، فخرج مع الناس وخرج معه المنافقون. فكان مجموع الجيش الذي خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم بما فيه المنافقين 1000 رجل. 1000 رجل خرجوا في الطريق الى احد. خيم الكفار قرب احد، وصلوا الى قرب احد وخيموا قرب احد في جبل احد. وقف المشركون خيموا خارج المدينة خارج احد. المسلمون بدأوا يقطعون الطريق نحو جبل احد، يريدون ان يخرجوا اليهم. في الطريق مروا على عشان يخرجون الى احد، مروا على مزارع عشان يستطيعون ان يصلوا. اذا يريدوا يصلوا بسرعة لازم يقطعوا المزارع او يلتفوا التفاف طويل متعب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال نقطع المزارع. وكانت مزرعة لواحد من المنافقين يدعي الاسلام لكنه منافق، اسمه مربع ابن قيضي، وكان اعمى، فشعر ان المسلمين سيأتون من خلال مزرعته فوقف. قال ما تمروا من مزرعتي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بد لنا من ذلك، يعني هذا الطريق يمر في مزرعتك. فقال لا ما تمروا من مزرعتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم أصر، فقام هذا الرجل وأخذ يسب النبي صلى الله عليه وسلم. أنت مسلم كيف تسب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فسعد بن زيد رضي الله عنه أخذ عصا أو شيء فضربه على رأسه فشجه، فقال دعه يا سعد، دعه أعمى، هذا أعمى البصر أعمى البصيرة، مروا من مزرعته. فمروا وهو يسبهم ويشتمهم ويسب النبي صلى الله عليه وسلم. انظر الأعمى الذي كما سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم أعمى البصيرة، لكن مر المسلمون من داخل مزرعته. وصل المسلمون إلى مكان قريب من أحد، هيموا نزلوا قريب من أحد، ما نزلوا في معسكرهم بعد. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن هذا ما هو منزل مناسب، كمل الطريق، راح حتى وصل إلى أحد وخيم وجعل أحد إلى ظهره والمدينة أمامه. فالآن إذا جاءوا الكفار ما لهم مكان إلا أن يكونوا أمام النبي صلى الله عليه وسلم، والجبل خلف النبي صلى الله عليه وسلم يحمي، ما يستطيع أن يلتقوا من خلفه. فمع أن هذا المكان ليس في اتجاه المدينة لكنه أنسب للقتال، فخيم النبي صلى الله عليه وسلم وعسكر هناك. تحرك جيش المشركين، شاف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ المكان الأفضل، فاضطروا أن يخيموا أمام جيش المسلمين، أمام جيش المسلمين. في هذه الأثناء عبد الله بن أبي سلول المنافق يريد زعزع الجيش، فقال والله ما أظن أن يحدث قتال، ولئن حدث قتال فالخير لنا أن يحدث في المدينة، ما يكون القتال هنا في هذا المكان المكشوف، الأفضل نكون في المدينة. وهذا رأي النبي صلى الله عليه وسلم، وعاندوه بدأ يستغل هذه المسألة. وإني عائد فعودوا، قال هذه الكلمة وانسحب معاه المنافقين 300 رجل، وانسحب معاه فرعين من الأوس والخزرج، انسحبوا أيضا، تأثروا بهذا الكلام وهم مؤمنين فانسحبوا. فتبعهم واحد من الصحابة فما زال يحاول أن يقنعهم ويحاول أن يقنعهم حتى اقتنع هؤلاء المؤمنين، أما المنافقين فظلوا منسحبين، فرجع المؤمنين. في هذا يقول الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران من الآية 121 وما بعدها تتكلم عن غزوة أحد. جهز النبي صلى الله عليه وسلم الجيش، بدأ يستعرض الجيش، طبعا قريش أيضا بدأت تستعد، تأخذ الاستعدادات فترة، فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ يعد الجيش. أعطى اللواء لمصعب ابن عمير وبشر المؤمنين أنهم إذا صبروا ستأتي الملائكة، وأن الله وعدهم 3000 في بدر وعدهم 1000، الآن وعدهم بثلاثة آلاف بل أكثر إن صبروا. ولقد نصركم الله، نزلت الآيات، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. اتقوا للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا، هذا اللي وعد الآن، إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فوركم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. إذا صبرتم مثل ما نزلت الملائكة في بدر ستأتيكم الملائكة هنا، لكن اصبروا. فهذا كان التبشير من النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أحد. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يستعرض الجيش، وجد في الجيش مجموعة من الصبيان، عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمره 12 سنة جاي يقاتل، فرده النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لا يقاتل هذا، فأمر بإرجاعه إلى المدينة. وجد واحد شاب آخر طفل عمره 10 سنين جاي يقاتل، فرده النبي صلى الله عليه وسلم. وجد واحد عمره 13 سنة فأمر برده فرفض، قال يا رسول الله إني رام والله ما أخطئ الرمي، يعني تعطيني أي هدف أصيبه. فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم، قال إذا أنت بهذه الدرجة من الرمي فقاتل. فواحد ثاني قال يا رسول الله هذا أنت سمحت لي قاتل، أنا لما أتصارع ويا أغلبه كيف تسمح له ولا تسمح لي؟ قال لهم تصارع، فتصارع فغلب الثاني فعلا، قال أنت معهم تقاتل. فسمح لمجموعة من هؤلاء الصبيان. من الذين ردهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم بالإضافة لعبد الله بن عمر؟ أسامة بن زيد رضي الله عنه، أيضا رد في يوم واحد لصغر سنه. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يحرض المؤمنين ويشجعهم بطرق مختلفة، بالتبشير، بالتحرير على الكفار. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم رفع سيفه، قال من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فقام حمزة رضي الله عنه واراد يأخذ السيف، قال انا يا رسول الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم قبض السيف ما اعطاه اياه، فجلس حمزة والنبي صلى الله عليه وسلم هز السيف، قال من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فقام علي بن ابي طالب واراد ياخذ السيف، قال انا يا رسول الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم قبض يده ما اعطاه السيف فجلس. من ياخذ هذا السيف بحقه؟ فقام الزبير بن العوام، قال انا يا رسول الله، فقبض النبي صلى الله عليه وسلم يده ما اعطاه اياه فجلس. من ياخذ هذا السيف بحقه؟ فقام المقداد، قال انا يا رسول الله. هؤلاء هم ابطال المسلمين، ليس في المسلمين مثلهم. يعني تخيلوا لما عمر بن الخطاب يرسل المدد لعمرو بن العاص في مصر للوعد، فيقول له ارسلت لك 8000، الجيش 4000 واربعة على رأسهم كل واحد بألف، من بينهم المقداد ومن بينهم الزبير، كل واحد بألف يعدهم، هكذا مكانتهم. فرفض النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم السيف. من يأخذ السيف؟ إذا لم يأخذ السيف هؤلاء من يأخذ السيف؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم رفع للمرة الخامسة، من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فوقف أبو دجان الأنصاري رضي الله عنه، سماك بن خرشة، قال يا رسول الله ما حقه؟ النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر هذا السؤال، ما حد سأل ما حقه؟ قال حقه أن تضرب به حتى يعوج، تضرب بالحديد على رؤوس الكفار من كثر الضرب عليهم يعوج السيف. فقال انا اخذه يا رسول الله، فاعطاه اياه. هما فرح، ابو دجانة فرح، ظهرت مكانته، اخذ سيف، ما استطاع الاربع هؤلاء الابطال ان ياخذوه، فقام عنده خرقة في جيبه فاخرجها، خرقة حمراء، فربط رأسه ثم ركب على خيل وبدأ يتبختر يمشي بين الناس يتفاخر بالسيف. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحك وقال ان هذه مشية يبغضها الله ورسوله، مشية التبختر والتفاخر الله يكرهها، الا في هذا الموطن. في موطن الافتخار على الكفار لا تكره، في غيرها تكره. فأخذ أبو دجان السيف رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان خائف من أمر، وهو أنه إذا بدأ القتال كما نلاحظ، نعم المسلمين ظهورهم إلى الجبل، لكن كان هناك جبل صغير ممكن الالتفات من وراءه إذا بدأت المعركة. لو بدأت المعركة ممكن الالتفات من وراءه، وهذا الجبل يطل على ساحة المعركة، فمن يسيطر عليه يكون فوق المعركة، يستطيع أن يضرب بالنبل على المعركة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم خائف من هذا المكان، فاختار مجموعة من الرماة الدقيقين في الرمي، على رأسهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه، وأمرهم على أن يكونوا على رأس هذا الجبل. مهمتهم شيئين: يمنعوا أي واحد يلتف خلف المسلمين من وراء الجبل، ويضربوا الكفار أثناء المعركة من الجبل، وهم رماة دقيقين فيصيبون. فاختار 50 رجل وضعهم على رأس الجيش، وأمرهم بأوامر صريحة واضحة جدا، الحديث في البخاري، قال: إذا انتصرنا فلا تتركوا أماكنكم حتى لو انتصرنا إلى أن يأتيكم أمري، وإذا غنمنا فلا تشاركونا، وإذا انهزمنا فلا تعينونا، لا في الانتصار ولا في الهزيمة تتحركون من مكانكم. وكرر عليهم الأمر 10 مرات، أمر واضح صريح جدا، ممنوع التحرك لأي سبب من الأسباب إلا لما يأتيكم الأمر مني أن تعالوا. وفعلا تلقوا الأوامر بهذه الصورة. قريش أيضا كانت تستعد، فاستعداداتهم ليست كاستعدادات المسلمين، استعداداتهم النساء كنا يحرضنهم، وبدأت النساء ينشدن لهم أنه إن تقبلوا معانق ونفرش النمارق أو تدبرون فارق، يعني إن انتصرتم سنعانقكم ونفرح بكم، وإذا انهزمتم فلن نكلمكم ولا أنتم منا. وبدأوا يحرضونهم بمثل هذا التحريض. قبل المعركة واحد من الكفار كان عنده عبد اسمه وحشي، هذا العبد كان راميا بالرمح لا يخطئ. فجاءه عبده سيده، قال: يا وحشي، ان قتلت حمزة اعتقتك، حريتك بقتل حمزة. فجاء وحشي ما يقول: ليس لي من امر الجيش شيء، ليس لي من المعركة شيء، ما عندي هدف الا وحشي، ما اريد اقتل احد ولا اريد ان اشارك في شيء الا وحشي حتى اتحرر. فكان دخل المعركة بهذا الهدف. ابو عامر الذي كان يسمى عند الكفار الراهب، والذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم الفاسق، كان في المدينة قبل الهجرة، وكان الاوس والخزرج يكادون يتفقون على ان يجعله هو ملك على المدينة، حتى كان بعض الناس يخيطون له التاج، يجهزون له التاج، لان المؤشرات انهم سيتفقون عليه انه سيكون ملك على المدينة. فحدثت الهجرة وحكم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فراحت عليه، ضاح عليه الملك، فما استطاع يصبر يبقى في المدينة، وترك المدينة وذهب الى الشام. فلما سمع باستعدادات الكفار لقتال المسلمين رجع وشارك مع الجيش. فلما وصل الى المعركة بدأ يحفر الحفر اللي يتوقع ان المسلمين ممكن يسقطوا فيها، بدأ يحفر حفر كبيرة، اخذ مجموعة معه بدأوا يحفروا حفر حتى يسقط فيها المسلمين. ثم وقف يخطب في الاوس والخزرج، هو سيدهم الان، فبدأ يخطب فيهم، يقول لهم: ما لكم يا محمد، تعالوا الي، انا سيدكم، انا وينكم بديه. فوقف له الاوس والخزرج، قالوا: قاتلك الله عدو الله، اخسأ. ما توقع هذا الرد، هو تاركهم سيدهم الان يقول لهم مثل الكلام. فقال: قد اصاب قومي من بعدي شر، صار فيكم هكذا تعاملوني؟ وظل مع معسكر الكفر قاتله الله. استعد الجيشان للمعركة، هذه المعركة لم يحدث فيها مبارزة، فورا بدأ الالتحام وبدأ القتال. طريقة القتال عند العرب انه
او في ذلك الوقت
ان كان الجيش دائما عند لواء، اللواء علم كبير، اذا سقط هذا اللواء انهزم الجيش، ما دام اللواء واقف فما معناها الجيش ما زال متماسك، اذا سقط اللواء ولم يرتفع مرة اخرى معناها صارت الهزيمة. فعلامة الجيشين ان الجيش ما زال صامت هو بقاء اللواء او سقوط اللواء. لواء المسلمين بيد مصعب ابن عمير، لواء الكفار بيد بني عبد الدار، بيد بني عبد الدار من ابناء ابي طلحة. فجاءهم ابو سفيان قال يا بني عبد الدار ان اللواء كان في ايديكم يوم بدر ايضا وسقط، فان كنتم ستسلمون اللواء اليوم فاسلموه من الان، خلوا غيركم يحمله. قالوا والله ما يسقط، والله ما نترك اللواء يسقط، واقسموا بالايمان المغلظة ان يحموا اللواء. فعندئذ تركهم، بدأ القتال. حمزة يقود المعركة بالنسبة للمسلمين، عاصم يحمل اللواء، حمزة وعلي هم الذين كانوا ينظموا امر القتال بشكل رئيسي. حمزة مقاتل يعرف امر القتال ويعرف انه اسهل طريقة للقضاء على الجيش المقابل ان يسقط اللواء. فاول ما بدأت المعركة معاه مجموعة هجم هجوم كاسح نحو اللواء، يضرب يمين ويسار يقتل الى ان وصل الى اللواء فضرب حامل اللواء فقتله. ما في الدقائق الاولى من المعركة وسقط لواء الكفار. بسم الله طبعا هذه المعركة قاله سقط اللواء. فلما سقط اللواء اهتز جيش الكفر، ففورا ابن ابي طلحة الثاني قام وحمل اللواء، شال من الارض ووقفه. فحمزة ما امهله، هجم عليه فضربه فقتله، فسقط اللواء للمرة الثانية. الان الكفار زعزعت معنوياتهم مرتين يسقط اللواء في اول المعركة. فقام الابن الثالث لابي طلحة فحمل اللواء، واشتد الكفار على حمزة يمنعون من اللواء، وبدأت المعركة كلها حول اللواء، كل التركيز على اللواء. واستطاعوا ان يردوا حمزة. بينما هم يردوا حمزة، علي بن ابي طالب رضي الله عنه مجهز مجموعة هجم من الجهة الاخرى نحو اللواء فقتل حامل اللواء، فسقط اللواء لمرة ثانية على يد علي بن ابي طالب. انا والله مصيبة، خلصنا من حمزة جنة. فقام الابن الرابع لابي طلحة اخوهم الرابع فحمل اللواء، وبدأ القتال على اللواء مرة ثانية. فاستطاع علي بن ابي طالب، ما زال حول اللواء الان، فاستطاع ان يصل الى حامل اللواء فقتله، فقتل الابن الرابع الان، وسقط اللواء للمرة الرابعة. وجيش الكفر ما يعني يطالعون المنظر من بعيد، اللواء يسقط ويرتفع يسقط ويرتفع، ايش هذا؟ والكل ينتظر ماذا يحدث لهذا اللواء، والقتال كله حول هاللواء. فاشتد الكفار يدفعون علي ويدفعون حمزة، بدأ القتال كله حول اللواء. وجاء الابن الخامس فحمل اللواء. هنا بينما الكفار مشغولين بحمزة وعلي يمنعونهم على اللواء، جاء عاصم بن ثابت معاه مجموعة نحو اللواء فقتل الابن الخامس، فسقط اللواء مرة خامسة. الكفار ما هم عارفين ايش يعمل، يردوا هذا ولا يردوا هذا ولا يردوا هذا. سلافة اخت هؤلاء الخمسة الذين قتلوا، لما تشوف اللواء يسقط اخوانها تعرف ان اخوانها اللي يرفعون اللواء، فاقدمت اقبلت، فوصلت مع مقتل اخوها على يد عاصم، فقتل الابن الخامس وهي تنظر، قتل اخوها على يد عاصم، وسقط كما ذكرنا اللواء للمرة الخامسة. فحمل اللواء اخوها السادس، عندها ستة من الاخوة، فارتفع اللواء. هنا عاصم ايضا استطاع يصل للابن السادس فقتله امام اخته سلافة، وسقط اللواء للمرة السادسة. وجيش الكفر في منتهى التزعزع من اللحظات الاولى للمعركة. سلافة لما رأت اثنين من اخوانها يقتلون امام عينها على يد عاصم، وأن عاصم هو الذي فعل هذا بكل إخوانها، هو اللي قتل 6 من إخوانها. فأقسمت قالت: من يأتيني برأس عاصم؟ من يأتيني برأس عاصم؟ أشرب في جمجمته الخمر وأملأ رأسه ذهبا لمن يأتيني به. هذا مكافأة من يأتيني برأس عاصم، أعطيه ذهب، أملأ رأسه ذهب. فاشتد الضرب على عاصم، يريدون المكافأة ويريدون الجائزة، وعاصم يقتل فيهم، واللواء ساقط الآن عند الكفار. بينما هذا القتال يحدث، استطاع واحد من غير بني من أبناء أبي طلحة لكن من بني عبد الدار، حمل اللواء للمرة 7. الآن الكفار لما شافوا هذا، بعض قادة الكفر قالوا: هذا أمر إذا لو استمر مصيبة، فخلونا نشغلهم. بما نشغلهم؟ قالوا: كما يهاجمون لواءنا نهاجم لواءهم. فأعدوا مجموعة وصار الهجوم على مصعب بن عمير رضي الله عنه، وبدأت معركتين في نفس الوقت، معركة حول لواء الكفر ومعركة حول لواء الإسلام، ومصعب ثابت ما يتزعزع، المسلمين يدفعون عنه يقاتلون عنه حتى ما يسقط اللواء، والكفار يدافعون عن حامل اللواء. استطاع الأبطال الثلاثة حمزة وعلي وعاصم للمرة 7 أن يصلوا إلى حامل اللواء فيقتلوه، فيسقط اللواء للمرة 7. وأهل الكفر في منتهى الاندهاش، ماذا يحدث؟ واللواء المسلمين ما زال قائم ما يتحرك. استطاع واحد من بني عبد الدار أن يحمل اللواء للمرة 8 الآن، وصعد لواء الكفر مرة 8، واستمر الضرب على لواء الكفر، واستمر القتال في أمام مواطن أخرى. حدثت مجموعة من الأحداث أثناء هذا القتال في أماكن أخرى من المعركة، بينما معركة الألوية تشتعل كانت هناك معارك أخرى أيضا تشتعل. من هذه الأمور أن سعد بن أبي وقاص، وكان راميا، كان قرب النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم واقف خلفه ويعطيه النبل، النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه النبل ويقول: ارمي ارمي بأبي أنت وأمي. يقول سعد: فوالله ما جمع النبي صلى الله عليه وسلم أباه وأمه لأحد غيري، ما قالها لأحد غيري، فما كان يضرب إلا ويصيب، إما يجرح أو يقتل في الكفار. النبي صلى الله عليه وسلم يناوله ويضرب، والنبي صلى الله عليه وسلم فرح برمي سعد، فكان من شدة حماس النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج يظهر نفسه، فكان سعد يقول له: يا رسول الله لا يضربوك لا يصيبوك، انزل. فكان يحمي النبي صلى الله عليه وسلم. من الذين قتلوا أثناء المعركة من الصحابة؟ حنظلة رضي الله عنه. حنظلة لما النبي صلى الله عليه وسلم نادى بالخروج للقتال وصل إليه الخبر، وكان ما زال في عرس تو معرس، فخرج وهو جنب ما اغتسل، فلما دخل المعركة قتل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه غسلته الملائكة، طهرته الملائكة. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه بعد المعركة يقول: غسلته الملائكة. ثم النبي صلى الله عليه وسلم التفت عنه، قال: لما التفت عنه يا رسول الله؟ قال: إن معه زوجتاه من الحور العين. فسبحان الله، في لحظات أخذ الشهادة. من الذين أيضا كانت لهم قصة مخيريق، هذا كان من اليهود. النبي صلى الله عليه وسلم خرج للمعركة يوم الجمعة، بعد صلاة الجمعة خرج للمعركة، الاستعدادات تمت في الليل، يوم السبت حدثت المعركة. مخيريق كان في يهود، في ذلك اليوم ألقى الله سبحانه وتعالى في قلبه الإيمان، فنادى في يهود قال: والله تعلمون أنه هو النبي المذكور عندكم في التوراة، فقوموا وقاتلوا معه. وكان عالما عندهم، فأرادوا أن يعتذروا، قالوا: يا مخيريق، اليوم سبت وتعلم أننا الله حرم علينا القتال في يوم السبت. قال: لا سبت لكم، تتركون النبي يقاتل. وخرج ودخل المعركة وقتل فورا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة لم يصلي لله صلاة واحدة فلينظر إلى هذا. ما صلى ولا صلاة، أسلم، دخل، قتل، دخل الجنة. فلما النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يستعد المعركة أراد الخروج، فأبناءه قال يا أبتاه يعني أنك أعرج والله أسقط عنك القتال. قال إني أريد أن أطأ بعرجة في هذه الجنة. وذهب النبي صلى الله عليه وسلم وأصر على الخروج، فسمح له النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج، فقتل في هذه المعركة شهيدا رضي الله عنه. من الذين كانت لهم قصة كذلك رجل اسمه قزمان، واحد من الصعب من المسلمين، أبلى بلاء حسنا، كان آذى الكفار أذى شديدا وقتل فيهم مقتلة، فالمسلمين كانوا يمدحونه، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم مدحه فقال هو من أهل النار. تعجب الصحابة قال هو صحابة مسلم ومقاتل وآذى الكفار، فقال هو من أهل النار. فواحد الصحابة يقول تعجبت كيف، يقول فتبعته، كنت حواليه في المعركة أشوف ماذا يحدث لو فجرح طعن في المعركة، فما صبر فأخذ حديدة فضرب بها نفسه انتحر فقتل نفسه. والانتحار المنتحر الذي لا يصبر ويأس من رحمة الله مصيره إلى النار والعياذ بالله، فهذا قتل نفسه ما صبر. أبي دجانة رضي الله عنه أوفى بحق السيف، نزل فيهم ضرب يضرب من ضرب السيف حتى فعلا عوج السيف. يقول كعب بن مالك لما أبو دجانة أخذ السيف يقول أردت أن أعرف كيف سيصنع به، هل فعلا راح يوفي حقه، فيقول حرصت أن أكون قريب منه في المعركة أشوف ماذا يفعل، وكان مدجج بالحديد رضي الله عنه. يقول فأخذ يقاتل واحد من الكفار، أثناء القتال وهو يقاتل هذا الكافر، الكافر شاف الموت ففر هرب، فتبعه أبو دجانة رفع عليه السيف فنزل به ضربة واحدة على رأسه، فمن قوة الضربة التي نزل بها أبو دجانة على رأس الكافر شق نصفين، وصل السيف إلى الخيل وسقط الكافر نصفين. فرفع أبو دجانة الخوذة والتفت على كعب قال كيف ترى يا كعب؟ شلون شغل زين؟ هذا قتال أبو دجانة رضي الله عنه يوم واحد. من الذين أبلوا بلاء عجيبا الزبير ابن العوام رضي الله عنه، ذلك أن واحد من الكفار كان مدجج في الحديد راكب فوق بعير وعنده سيف طويل، السيف الطويل صعب القتال فيه، هذا متقن القتال في السيف الطويل وراكب فوق بعير ومدجج بالحديد، لا المقل ينفع معاه لا رمح ينفع معاه ولا هم قادرين يقاتلونه، يصل إليهم ولا يصلون إليه، فقتل من المسلمين 9 هذا الكافر، حتى المسلمين بدأوا يهربون عنه يبتعدون عنه ما هم قادرين يعملون. فراح واحد من الصحابة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله شوف لنا حل يا آذانا، فنادى النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابة قال من يخرج له، فما قام أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية من يخرج له، فما قام أحد، فقال للمرة الثالثة من يخرج له، فقال الزبير أنا يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله يا زبير لو لم تخرج أنت لخرجت أنا. انظر شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لو ما في أحد خرج لخرجت أنا بنفسي أقاتله. فعندها خرج الزبير، يقول فبدأت أبحث عن مقتل فيه فلم أجد، ما لا مقتل ما في طريقة تغربة وبعيد من يوصل له. يقول فأخذت أتجنبه وأدور حواليه بشوف طريقة أقتله فيه ما نلاقي، ثم إني صرت خلف بعيرة. يقول فلما صرت خلف بعيرة يقول فأخذ الزبير يركض ضرب البعير صعد فوق البعير صار فوق الرجال فوق ظهره، نزل من فوق البعير إلى تحت الأرض وأخذ خنجر وشق راسه فقتله. فانظر إلى قوته رضي الله عنه وبلاء في ذلك اليوم. ما زالت معركة الألوية شغالة، استطاع الأبطال من المسلمين أن يصلوا للحامل اللواء الثامن فقتلوه فسقط اللواء للمرة الثامنة. الآن الكفار شعروا بالهزيمة، فحمل اللواء صواب من أبناء بني عبد الدار للمرة التاسعة، الآن يحمل اللواء 9 مرات يسقط اللواء، هذه المرة التاسعة الآن. في المرة التاسعة استطاع ايضا هؤلاء الابطال ان يصلوا الى صواب فضربوه فقتلوه. فسقط اللواء للمرة التاسعة وخاف الكفار كلهم غالبين يحملوا اللواء، كل واحد يحمل اللواء يقتل. فتركوا اللواء، الناس تنتظر لواء الكفار يصعد، ما صعد. انتظروا ما صعد، عرفوا ان الهزيمة جاءت، بدأ الكفار يفرون من كل مكان، بدأت الهزيمة في الكفر. بدأ الصحابة يتبعون الكفار، وبدأ يقول في الصحيح في البخاري يقول احد الصحابة يقول حتى رأينا النساء يركبنا نحو الجبل، يعني مو بس الرجال، الان وصل الامر ان النساء انكشفنا، عاد النساء ما ينكشفن الا اخر شيء، يقول حتى الان تركوا النساء تركوا كل شيء وانكشف الناس. يقول واحد من الصحابة واني لأتمشى اجمع الغنائم، خلاص ما في احد، ما حد يقتل، كلهم فارين. وسيطر المسلمون على ارض المعركة وبدأ جمع الغنائم. في هذه الفترة كان خالد بن الوليد رضي الله عنه كان مع الكفر في ذلك الوقت، كان قائد فرسان الكفار. خالد اثناء كل هذه الاحداث كان يقود فرسان الكفر وكان قريب من جبل الرماة. كل ما حاول يهجم على المسلمين ترده هبال الرماة. حاول اثناء معركة اللواء 3 مرات ان يتقدم لمساعدة اللواء، 3 مرات يردهم الرماة من الجبل، ما قدر يعمل شيء، لا هو قادر يلتف ولا قادر حتى يدخل المعركة، لان الرمي كان مسافات طويلة كانوا يرمون وكانوا يصيبون. ظلت كتيبة خالد معطلة عن القتال طيلة المعركة، ما هو قادر يعمل شيء بسبب جبل الرماة. فلما انكشف جيش الكفار وفروا، كانت الكتيبة الوحيدة المتماسكة في جيش الكفر التي ما زالت باقية هي كتيبة خالد، لكنها كانت خارج ارض المعركة، كانت بعيدة عن ارض المعركة تنتظر فرصة تدخل، لكن ما هي قادرة بسبب الرماة. فلما حدث الهزيمة وفر الناس وبدأ جمع الغنائم، الرماة بدأوا يتحركون ليجمعوا الغنائم. فعبد الله بن جبير رضي الله عنه قائدهم قال ويلكم، اما امركم النبي صلى الله عليه وسلم الا تتحركوا؟ قال يا ابن جبير قد انتهت المعركة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتحركوا اثناء المعركة، الان المعركة انتهت خلاص راحوا، شوف الناس قاعدة تجمع الغنائم. قال وين؟ النبي صلى الله عليه وسلم امركم ما تتحركوا، فما اطاعوه ولا كلموه وخرجوا، ولا بقى معه الا رجلين، والباقين 50 واحد الرماة اللي كانوا على ارض على جبل الرماة كلهم تركوا جبل الرماة ونزلوا يجمعون الغنائم. خالد بن الوليد منتبه، شاف ان الرماة اللي كانوا يردونه الان تركوا الارض المعركة، ففورا حرك الكتيبة نحو جبل الرماة. الان ما هو يريد يلتف على جبل الرماة، صعد جبل الرماة نفسه حاول يردونه بالنبال كذا، لكن 2-3 امام جيش كامل ما يشرف عليه، فقتل عبد الله بن جبير الذين معه، وسيطر خالد على جبل الرماة. ثم التفوا من وراء الجبل، دخلوا من وراء الجبل، الان صاروا وراء جيش المسلمين، كانوا هذه المدة كلها امام الجيش، لكنهم لما التفوا هذا الالتفاف صاروا وراء الجيش. الان الجيش هاجم يجمع الغنائم ويقتل في الكفار، وفجأة جاءهم جيش من وراءهم بدأ يقتل فيهم، وبدأ الصراخ في المسلمين من خلفهم. اللي في المقدمة ما يدري ايش صاير، فرجعوا وبدأوا يقاتلون المسلمين اللي جايين من هذه الجهة فارين من خالد، وبدأ القتال بين المسلمين انفسهم، لان كانوا مدججين بالحديد ما يعرفون بعض. حتى ان ابا حذيفة يقول عن نفسه رضي الله عنه، حذيفة بن اليمان يقول عن نفسه رضي الله عنه يقول رأيت ابي يضربه المسلمون من جهتين، هؤلاء يضربون هؤلاء يضربون، اوه ابي، وانا اصرخ فيهم ابي ابي يرحمكم الله هذا ابي، يقول فمن شدة فورة ما صنعوني فقتلوه. وبدأ خالد يضرب في المسلمين، واشتدت الفوضى. الآن جيش المسلمين صار فوضى، جيش الكفار أصلا فوضى، الوحيد اللي عنده جيش متماسك هو خالد. فسيطر خالد على أرض المعركة وبدأ القتل في المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم شعر بهذه الفوضى فأمر بالتراجع حتى يجمع المسلمين حوله، فصرخ: إلي عباد الله، إلي عباد الله، أنا رسول الله، حتى يجمعهم ينظمهم مرة أخرى. طبعا هذه الصرخة خطيرة في ظل الفوضى، لأن أي واحد يسمعها من الكفار ممكن يقتله، لكن هذا كان من شجاعته صلى الله عليه وسلم. فصرخ هذه الصرخة، فعندئذ هجم عليه مجموعة من الكفار سمعوا الصرخة، فتراجع النبي صلى الله عليه وسلم فسقط في حفرة من حفر ابن أمي قمية. حمزة رضي الله عنه كان يقاتل مع هذه الفوضى، انكشف حمزة، ما أحد حوله، ما في أحد حول حمزة، كان يقاتل لكن كان في حواليه دائما من يحمي ظهره، الآن ما في أحد يحميه. فتقدم وحشي، شاف الآن منفرد، فتقدم من بعيد، ما اقترب جنبه، من بعيد، فهز الرمح يقول: حتى اطمأننت إليه فقذفت الرمح فدخل في ظهره وخرج من بطنه. ما قتل من أمامه، قتل من خلفه، ولم يسقط حمزة، والرمح في بطنه ما سقط. يقول: فلف الخيل، لف الحصان، وجاء مقبل علي، يقول: فرأيت الموت، شفت جايني هذا الرمح طالع من بطنه وما هو ساقط عن الحصان، ايش هذا؟ يقول: فرأيت الموت خائف. يقول: فلما وصل الي كان يقتلني خلاص، يقول: لما وصل الي سقط رضي الله عنه ومات. يقول: فأخذت رمحي وتركت المعركة ولم يكن لي حاجة في غيره. يقول: ما ذي إلا هو، ما قاتلت ولا لي شغل فيهم، تركتهم كلهم ومشيت، قتلت حمزة أخذت حريتي. فهكذا قتل حمزة رضي الله عنه. مصعب بن عمير مع هذه الفوضى انكشف أيضا، وانكشف لواء المسلمين، كان ما زال لواء المسلمين واقف. بعض الكفار اللي كانوا في أرض المعركة تجمعوا هجموا على مصعب، بدأ مصعب حامل الرواء في يد ويقاتلهم باليد الأخرى يمنعهم، فضربوه على يده فقطعوها، فالتقم اللواء بيده الأخرى فضربوه على الأخرى فقطعوها، وهو يقول لما سمع، كان النبي صلى الله عليه وسلم لما سقط في الحفرة صرخ الشيطان: قتل محمد، واهتز المسلمون. فهنا لما سمع مصعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل قال: وما محمد إلا نبي قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. نطق بهذه الكلمات قبل أن ينزل بها القرآن، أجراها الله تعالى على لسانه، أجرى على لسانه آيات من القرآن قبل أن يأتي بها الوحي، ثم نزل بها الوحي رضي الله عنه. فقتل مصعب وسقط لواء المسلمين. الآن لواء المسلمين ساقط ولواء الكفار ساقط. أي فوضى هذه في المعركة؟ جيشين مهزومين، وبدأت معارك، هنا معركة هنا معركة، أرض المعركة كلها معارك صغيرة في كل مكان. عمر بن الخطاب لما سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل والفوضى هذه عمت ما يعرف ايش يعمل، جلس، وسعد بن معاذ جلس جنبه، فمر عليهم أنس بن النضر، قال: ما لكما؟ قالوا: قد قتل النبي صلى الله عليه وسلم. أنس كان قد حلف كما ذكرنا: والله لئن كان للنبي لرسول الله قتال مع قريش بعد هذا، بعد أحد، بعد بدر، ليرين الله عز وجل ما أصنع. فالآن بينت شجاعة أنس، قال: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل فقوما وموتا على ما مات عليه. فقام عمر، انتبه، هذه اللحظة من الغفلة أيقظها أنس، فقام عمر وبدأ يقاتل، وقام سعد بن معاذ وبدأ يقاتل. يقول سعد: فرأيته متوجها نحو أحد وهو يقول: يا أنس، يا سعد، يا سعد، والله إني لا أشم ريح الجنة دون أحد، أشم ريحة الجنة. فتقدم أنس فقاتل قتال عجيب، بدأ يضرب في الكفار في ظل الانهزام، يضرب في الكفار، أصيب رضي الله عنه ب83 ضربة، 83 ضربة يضربونه إلى أن قتلوه. يقول سعد للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول: فوالله يا رسول الله ما استطعت أن أعمل كما عمل أنس، ما قدرت أعمل مثله. من يقبل هذا الإقبال؟ من يجاهد هذا الجهاد؟ واحد يجرح جرح، واحد يهرب جرحين، 83 جرح. يقول: فكشفنا عنه فليس في جسده موطن شبر إلا فيه جرح، كل جسد ممزق في سبيل الله رضي الله عنه. لما حدث كل هذا، هنا تحرك بطل من أبطال المسلمين نحو اللواء الذي سقط، لواء مصعب، وحمل اللواء علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه، حمل اللواء. في هذه الفترة أيضا جاءت امرأة من بني عبد الدار اللي وعدوا أن ما يسقط اللواء، اسمها عمرة بنت علقمة، فحملت لواء الكفار، فارتفع اللوائين الآن مرة ثانية، وبدأ الناس يتجمعون. لكن المسلمين الآن الضرب عليهم من الأمام ومن خلف من خالد، فالفوضى فيهم شديدة وعمت الفوضى فيهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو ساقط هناك بدأ ينادي: إلي عباد الله، أنا رسول الله. فتجمع عليه مجموعة من الصحابة، من بينهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وعبد الرحمن بن عوف، وأبو دجانة، وطلحة بن عبيد الله، وسبعة من الأنصار، ونسيبة رضي الله عنها، كانت مجموعة من الصحابيات في المعركة، يسقينا الناس ويمرضنا المرضى ويجلزنا على الكفار، إذا كافر من الكفار جريح يقتلنه. فالآن لما صارت المعركة بهذه الصورة وهذه الفورة، تجمع هؤلاء النفر القليل حوالي 10 فقط حول النبي صلى الله عليه وسلم، فانتبه لهم واحد من الكفار اسمه ابن أم قمية أو ابن أبي قمية، فمعه مجموعة هجم على هؤلاء، واستطاع أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورفع السيف على النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل على كتف النبي بضربة شديدة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان لابس درعين فحمته الدروع صلى الله عليه وسلم، لكن من شدة الضربة هذه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وجدت وجعها شهرا، شهر وأنا أتألم من هذه الضربة رغم أنها نزلت على الحديد. فتخيل قوة هذه الضربة التي نزل بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم من هذه الضربة سقط في الحفرة مرة أخرى، فهجم عليه ابن أم قمية مرة أخرى ورفع السيف فنزل على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، فمن شدة الضربة دخل الحديد في جمجمة النبي صلى الله عليه وسلم، دخل في العظم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال متماسك. فالصحابة يحاولون يردون ابن أم قمية، لكنه كان أمام النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، فعندها أخذ ابن أم قمية حجر فضرب النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه، فانكسرت أسنانه صلى الله عليه وسلم، ونزل الدم من رأسه ومن فمه، وسقط في الحفرة. هنا الأنصار بدأوا يدافعون، يحاولون يردون ابن أم قمية والذين معه بكل جهدهم، ما هم قادرين. نسيبة رضي الله عنها لما رأت الحال حملت السيف، بدأت تقاتل يمنى ويسرى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما التفت يمينا ولا يسارا يوم أحد إلا ورأيتها تقاتل من دوني رضي الله عنها. فأصابها الكفار بجرح على كتفها، شق كتفها، دخل الجرح في كتفها، وظلت تتألم منه طول عمرها هذا الجرح رضي الله عنها، وظلت تقاتل مع الجرح، ظلت تقاتل رضي الله عنها. هنا قام أبو طلحة وبدأ يقاتل الكفار، وبدأوا يدفعون الكفار ويردونهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. لما رأى الكفار أنهم بدأوا يتراجعون، ما هم قادرين يصلون إليه، بدأوا يضربون بالنبال، لأنه في الحفرة صلى الله عليه وسلم وهم قريبين، فبدأوا يضربون صلى الله عليه وسلم بالنبال، يريدون أن يصيبوا، نعم لابس الحديد لكن في أجزاء من جسمه مكشوفة، وجهه مكشوف، فيريدون أن يصيبونه. فأبو دجانة لما شاف هذا المنظر فورا قفز في الحفرة وغطى النبي صلى الله عليه وسلم، جلس فوقه وغطاه، وبدأ الضرب كله على أبو دجانة في الحديد حتى صار ظهره كالقنفذ، تخيل كثرة النبال اللي نزلت عليه يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم. فكثر الضرب حول هذه الحفرة، استطاع مجموعة من الصحابة ان يصلوا فيدفعوا هؤلاء الكفار، واستطاع النبي صلى الله عليه وسلم ان ينسحب من هذه الحفرة واتجه نحو الشمال نحو الجبل، ومعاه الصحابة متراجعين يقاتلون ويتراجعون حتى صار عند الجبل، فاخذ الصحابة يحمونه، وجاء عبد الرحمن بن عوف الان النبي صلى الله عليه وسلم يصب الدم منه من رأسه ومن فمه ينزل، فيريدون يوقفون الدم، فجاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فاراد ان ينزع الخوض عن النبي صلى الله عليه وسلم يشيلها، فوجد العظم الحديد في العظم، ما الخوضة ما هي راضية تطلع لان دخل الحديد في العظم، فهنا حاول يجرها ويجرها ويجرها ما في فائدة، فادخل اسنانه فيها واخذ يجرها باسنانه حتى انكسرت اسنانه رضي الله عنه، ثم انه اخرج الخوضة من رأس النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ الدم يفور من رأس النبي صلى الله عليه وسلم. حاولوا يوقفوا الدم، حاولوا يوقفوا الدم، الدم ما هو متوقف. كانت فاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم وصلت الى هذا المكان، وضعت خرقة على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، امتلأت الخرقة بالدم والدم ينزل ما هو راضي يوقف، وهم خايفين جدا على النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الجرح. فعندها قامت فاطمة رضي الله عنها فاخذت حصير صغير واحرقته وفتته بسرعة، واخذت الرماد الحار فوضعته على الجرح فتوقف الدم. وكان هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن. هنا النبي صلى الله عليه وسلم شعر ان القتال كله بدأ يأتي نحوه، الكفار اللي شعروا ان النبي صلى الله عليه وسلم ما زال موجود بدأوا يهجمون في هذا الاتجاه. تجمع هنا مجموعة من الكفار بقيادة ابي بن خلف، جهز مجموعة من الفرسان، عرفوا ان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان فبدأوا يهجمون في هذا المكان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يردهم عنا، فقام الانصار السبع الذين كانوا معه فبدأوا يقاتلون، وبدأ القتل في الانصار، بدأ القتل في الانصار. النبي صلى الله عليه وسلم امر الصحابة اللي معاه يصعدوا الجبل، قال اصعدوا على الجبل لان الجبل صعب صعوده، فبدأوا الصحابة يصعدون الجبل. النبي صلى الله عليه وسلم حاول ان يصعد الجبل ما استطاع، مع الدم اللي نزل منه والضعف اللي اصابه ما قدر يصعد الجبل، فهنا ابو طلحة نزل قال اصعد على ظهري يا رسول الله. بينما النبي صلى الله عليه وسلم يحاول ان يصعد على ظهره اذا استطاع ابي بن خلف ان يخترق الحصار، ان يخترق الدفاع اللي كان حول النبي صلى الله عليه وسلم، ووصل قريب من النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا ابو طلحة ترك النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يدفع ابي بن خلف، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال دعه اتركه لي. ابي بن خلف كان على فرس، كان يجهزه من ايام قبل الهجرة، وكلما مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول له انظر يا محمد الى هذا الفرس والله لا اقتلنك عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرد ويقول بل انا اقتلك عليه ان شاء الله. فكان على هذا الفرس في ذلك اليوم، جاء ابي بن خلف كله حديد ما يرى منه شيء، مغطي رأسه بالحديد، مغطي صدره وظهره بالحديد، مغطي ارجله بالحديد، ليس فيه اي شيء ظاهر من جسمه الا طرف رقبته ما بين الخوذة وما بين حديد الصدر، فقط هذا الطرف مبين والباقي كله مغطى، فالذي يريد ان يصيبه يصيبه في هذا المكان فقط. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اتركوه لي. فهنا ابو طلحة وعلي بن ابي طالب وابو بكر الصديق رضي الله عنه وعمر كانوا حوله، يقول فابتعدنا تركنا النبي صلى الله عليه وسلم واعطيناه رمش. يقول علي مع ضعف النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن، يقول فهز الرمح هزة تنافضنا منها من قوة الهزة، نحن تنافضنا منها، ثم ضرب ابي بن خلف ضربة فاصابه في هذا المكان المكشوف. انظر قدرته صلى الله عليه وسلم، لكنه ما هو موقف جرح قاتل، هذا طرف الرقبة ليس وسط الرقبة، لكن من شدة الضربة سقط ابي بن خلف من الفرس وتدحرج عدة مرات وفر واركب، قال قتلني محمد. وصل الى الكفار الذين تجمعوا خارج المعسكر قال قتلني محمد كسوه عنه ما لقى إلا جرح قدش. قالوا هذا الجرح ما يقتل يا أبي، هذا الجرح ما يقتل. قال والله لو بصق علي لقتلني من خوفه. وفعلا مات أبي بن خلف من هذا الجرح، مات من هذا الجرح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه موته قال اشتد غضب الرحمن على رجل قتله نبيه. يصل الأمر أن يقتل النبي نفسه، فهذا من أشد الناس بغضا عند الله عز وجل، أبي بن خلف. النبي صلى الله عليه وسلم رجع مرة أخرى إلى الصخرة، هنا صعد على ظهر أبو طلحة، صعد على ظهر أبو طلحة لأن كانت صخرة عالية، صخرة عالية في هذا المكان من الجبل، وصعد النبي صلى الله عليه وسلم على الجبل، صعد معه أبو بكر وصعد معه عمر، فاهتز الجبل، اهتز الجبل، فضربه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اثبت أحد، اثبت أحد، فإن عليك نبي وصديق وشهيد. وفي رواية شهيدين، كان معهم عثمان يقولون. فثبت أحد مرة أخرى. بدأ الصحابة يتجمعون عند الجبل وبدأوا يصعدون الجبل. الآن أرض المعركة انتهت، علي بن أبي طالب أخذ اللواء تراجع أيضا نحو الجبل وصعد الجبل. فالمسلمون لما رأوا اللواء عند الجبل تجمعوا عند الجبل، فالآن صاروا فوق الجبل. خالد بن الوليد رضي الله عنه كان أيضا ما زال مسيطر على أرض المعركة متماسك.